بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وانتهينا من باب الفرائض، ثم قال باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وأصل هذه الكلمة في اللغة من وصى يصي، بمعنى اتصل. يقال أرض واصية، يعني متصلة النبات. وسميت الوصية وصية لأن الميت قبل أن يموت وصل ما كان له في حياته، بما بعد الحياة، وصل ما كان له في حياته بما بعد الحياة. فكما أنه يتصدق بالمال في حياته قبل موته، فكذلك يمكن أن يوصي في هذا المال بأن يتصدق عنه بعد موته، كأنه وصل هذا بهذا. أما الوصية في الاصطلاح فيقول العلماء هي التبرع من جائز التصرف بعد الموت، فهي من عقود التبرعات مثل الهبة، لكن الهبة تكون في الدنيا، الصدقة والهبة والهدية تكون في الدنيا. أما الوصية تنفذ متى؟ بعد موت الموصي، بعد موته. وهنا قالوا في التعريف التبرع من جائز التصرف، و اختلف العلماء في وصية الصبي المميز، هل وصيته صحيحة وتمضي أو لا؟ فجمهور العلماء يقولون تجوز منه الوصية، الصبي المميز تجوز منه الوصية، خلافا للحنفية وقول عند الشافعية. فالصبي المميز عند جمهور العلماء تجوز منه الوصية، خلافا للحنفية وقول عند الشافعية. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه ما يدل على الجواز. قال عن عمر أنه قال في غلام لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا، يعني بالمدينة، إلا ابنة عم له. يعني سئل عمر رضي الله عنه هذا الغلام، غلام لم يبلغ وعنده مال كثير، ووارثه بالشام، وارثه بالشام، وليس له في المدينة إلا ابنة عم. فقال عمر رضي الله عنه: فليوصي لها، فليوصي لها ابنة العم من الورثة أو غير الورثة؟ غير الورثة، فتجوز لها الوصية، لا وصية لوارث كما سيأتي معنا. فيجوز له أن يوصي لهذه البنت. فتأمل ابن عمر رضي الله عنه أنفذ وصية هذا الغلام الذي لم يحتلم، وصحح وصيته. ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ضبط يعني المسألة، وذكر أن هذا هو معنى كلام الأئمة في جواز الوصية للصبي. يقول: إن كانت على وجه المستحب فتمضي، وإلا فلا. يقول ابن تيمية: معنى قول الجمهور أن الوصية، وصية الصبي المميز، تمضي، يعني إذا كانت على وجه مستحب، أن تعرف الصبي المميز أيضا غير مكتمل الفهم والعقل، فقد يوصي وصية لا نفع فيها أو فيها مضارة. فيقول ابن تيمية: إن كانت على وجه مستحب يعني شرعا فتمضي وصيته، وإلا فلا تمضي وتقوم بنظر الشرع، كما أنه في حياته في بيعه وشرائه يقوم تصرفه بنظر الولي، فكذلك وصيته تقوم بنظر الشرع. ويقول: هذا معنى كلام الأئمة، إمام أحمد وغيره رحمه الله، من الجمهور في جواز وصية الصبي المميز، والله أعلم. والوصية هي في الحقيقة الإخوة من محاسن الشريعة، فالوصية من فضل الله تعالى على عباده. فالإنسان يتصدق في حياته بماله، ثم أيضا عند الموت يمكن أن يتدارك، يمكن أن يتدارك فيتذكر أنه قصر وعنده مال كثير مثلا، ورثته أغنياء، فلم يمنع من الصدقة في ماله، ومثلا قيل أن هذا المال أنت ستموت عنه فيكون لغيرك فلا حق لك فيه، لا. وفي نفس الوقت لم يعط مطلق التصرف في هذا المال، يعني ما يجوز له أن يوصي بكل ماله. الآن خلاص أنت ستموت، في آخر لحظة تأتي وتقول: مالي كله للفقراء والمساكين. طيب الورثة، أولادك، أقرب الناس إليك، تذرهم هكذا بلا مال؟ فمن رحمة الله تعالى ولطف بعباده أن أجاز لهم الوصية في ثلث المال، الوصية في ثلث المال، فهذا من فضل الله تعالى. ثم هذه الوصية فيها إحسان للفقراء والمساكين، فيها أجر وثواب للموصي قبل موته، وقد يكون فيها صلة رحم، لأنه قد يوصي إلى الأقربين من أهله غير الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث، الذي يرث الله تعالى أعطاه حقه، وهذان شرطان للوصية كما سيأتي معنا في الأحاديث. الوصية لها شرطان: أن تكون في حدود الثلث، وأن تكون لغير الورثة. الوصية لها شرطان حتى تكون صحيحة: أن تكون في حدود الثلث، وأن تكون لغير الورثة، وطبعا أيضا نزيد الشرط الثالث: أن لا يكون فيها مضارة، أن لا يكون فيها مضارة. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. في رواية عند مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا من مبادرة ابن عمر رضي الله عنه، هو الذي روى هذا الحديث لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما هذه الإخوة نافية، وحق اسمها وخبرها أين خبرها؟ ها؟ لا يبيت، جملة يبيت حتى تفهم الحديث معنى الحديث، يعني يتضح إذا فهمت الإعراب، يعني ليس له حق أن يبيت، ليس لك حق أن تبيت بدون وصية، هذا معنى الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حق لك أن تبيت يعني ليلتين إلا وصيتك مكتوبة عندك. وطبعا هذا لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، فهذه جملة معترضة، له شيء يريد أن يوصي فيه جملة معترضة. نعم، فإذا هذا معنى الحديث ما حق امرئ مسلم ليس له حق. وقول امرئ مسلم هذا الإخوة خرج مخرج الغالب، لأن وصية الكافر جائزة، وصية الكافر جائزة، فالمراد هنا أن الذي يمتثل الأحكام الشرعية هو المسلم، والمخاطب بالأحكام الشرعية هو المسلم، فيقول مسلم. قال له شيء يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه، فهذا يعني يدلنا على أن هذا الحق لا يصل إلى درجة الوجوب، يعني هذه الجملة تصرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه يعني قال له شيء ثم قال يريد أن يوصي فيه، يعني إذا ما أراد أن يوصي يعني يجوز له أن يبيت بلا وصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على إرادته، قال له شيء ثم قال يريد أن يوصي فيه، قال يبيت ليلتين، وفي رواية عند مسلم 3 ليال، فهذا من باب التقريب ليس على سبيل التحديد، يعني إذا كان ليلة أو ليلتين أو 3، يعني كله سواء، المقصود المبادرة، المقصود المبادرة إلى الوصية. نعم، لا لا لا، يعني مثل هذا الاختلاف لا يضر، يعني يبيت ليلتين وقال 3 ليالي، فهذا الظاهر أنه من باب تعدد المجالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال هذا وهذا وهذا يعني في مجالس مختلفة، مثل يعني السفر مثلا، لا يحل للمرأة تؤمن بالله الآخر أن تسافر مسيرة يوم، مسيرة 3 أيام بدون قيد، يذكر على حسب ماذا الواقع، في واقعهم السفر أحيانا يكون يوم وليلة، أحيانا 3 أيام على الغالب عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه المختلفة تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، فكذلك هنا هذا القيد يعني ليس المراد منه يعني العدد ليلتين أو كذا، لا، وإنما المراد ماذا؟ التقريب. فذكر 3 ليالي، ذكر ليلتين، لأن في خلال ليلتين أو 3 ليالي ممكن أن يتذكر ما الأشياء التي يوصي فيها مثلا، يعني أعطى مثل هذه المدة، وهذا كله كما عرفنا على سبيل الاستحباب، قال إلا وصيته مكتوبة عنده. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني مسألته حكم الوصية، ما حكم الوصية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة أنها مستحبة، الوصية مستحبة، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على استحبابها، إلا من كان عليه حق بغير بينة، إلا من كان عليه حق بغير بينة. يعني مثلا إنسان عليه دين يطالبه فلان بدين ولا توجد بينهما بينة، ما كتبوا كتاب ولا شيء، فيمكن ما أحد يعرف، ويمكن فلان يعني ما يطالب، فإذا كان على هذا الإنسان حق بغير بينة فيجب عليه أن يوصي في هذه الحقوق، أو عنده مثلا أمانات أو عارية استعار مثلا متاعا من فلان وما أحد يدري أن هذه عارية، يظنون أنه ملك لهذا الإنسان، فلابد أن يكتب أن الشيء الفلاني، هذا الكتاب، هذا المال، قرض، هذه السيارة، عارية، يجب أن ترد إلى فلان وإلى فلان. فهذه الأمور الحقوق لابد من كتابتها، يجب عليه أن يكتبها، لأنها تضيع إذا لم يوصي، لأنها تضيع إذا لم يوصي، إلا إذا كان هناك بينة فيعني يسقط عنه الوجوب. وطبعا هناك طائفة يعني قليلة شاذة قالت بوجوب الوصية، هم الظاهرية، الظاهرية يقولون بالوجوب، يعني أخذوا بظاهر هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له حق أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده، لكن قلنا هذا الحق يصرف إلى، أولا كلمة حق لا تدل على الوجوب، يعني الحق الشيء المؤكد، قد يكون الشيء المؤكد واجبا قد يكون مستحبا. ثم كذلك استدلوا برواية الدارقطني، لا يحل لامرئ مسلم يعني يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فهذه الرواية الإخوة رواية شاذة. وإن كان علقها البخاري، ذكرها البخاري تعليقا ورواه الدارقطني، لكن في سندها عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلم الطائفي، قال ابن عدي له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسا، فله غرائب عن محمد بن مسلم، فذلك المنذري حكم عليها بالشذوذ، فإذا هذه الرواية يعني لا تصح. ثم أيضا يستدلون بقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. الله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فهذه الآية الإخوة يعني على قول جمهور العلماء أنها منسوخة بآيات المواريث، نعم منسوخة بآيات المواريث، وقيل غير ذلك، لعله يأتي معنا الحديث عن هذا. وأيضا الوصية الإخوة يعني كما ذكر يعني أو مما يدل أيضا على عدم الوجوب أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أكثرهم أنه كتب وصية، ولو كانت الوصية واجبة لنقل ذلك أو نقل الإنكار على من تركها، ولكانت وصاياه مشهورة، فلما لم ينقل هذا عن أغلب الصحابة علم أن الوصية لا تجب. ولذلك هنا يعني نعم ابن عمر رضي الله عنه يعني الذي يعني قال ما مرت علي ليلة منذ أسلمت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، هو نفسه يعني جاء عنه أثر صح ابن حجر في الفتح، والأثر رواه ابن المنذر، قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي، ونفسه ترك الوصية بعد ذلك، فهذا كان في بداية أمره ثم ترك الوصية. قال قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي، فقال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. قل أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي يعني قطع الأراضي التي عندي أو البيوت، فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. فكيف تجمع بين هذا الأثر وبين الأثر الذي في مسلم أنه يعني كان يكتب وصيته عنده؟ فابن حجر جمع بينهما، قال أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها، ثم صار ينجز ما كان يوصي به، ثم كان ينجز ما كان يوصي به معلقا، يعني الأمور التي كان يوصي بها في التعليق نجزها. يمكن أوصى بكذا وكذا، أن هذا المال لكذا، للفقراء كذا، فألغى ابن عمر الوصية ونجز هذه الصدقات، أنفقها يعني في صحته. قال وإليه الإشارة بقوله فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، يعني كنت أتصدق بمالي ويمكن بقي له مال قليل، فهذا يكون لي يعني الورثة. قال وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. نعم. ثم قال ابن حجر ولعل الحامل له على ذلك حديثه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سلام. قال فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فكان هذا هو الحامل على تركه الوصية، وبدأ ينجز ما كان يوصي به معلقا. قال سأتي في آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره، فبهذا يحصل التوفيق والله أعلم. فإذا عرفنا أن ابن عمر يعني نعم قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، هذا كان في بداية أمره، ثم بعد ذلك كما ثبت عنه أنه كان يتصدق بماله منجزا، والشيء الذي أبقاه أبقاه لورثته ولم يوصي، فهذا دليل على عدم وجوب الوصية، حتى راوي الحديث ترك الوصية لم يوصي. فإذا الوصية يعني مستحبة، وكما ذكر أهل العلم الإخوة أيضا أنها تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون محرمة إذا كان فيها إضرار أو إذا كانت لوارث، وتجب كما عرفنا إذا كان عليه حق بلا بينة، ويعني كما سيأتي أيضا في حكمها يعني تستحب في أحوال وتكره في أحوال، يعني تستحب إن كان المال كثيرا، فتستحب إن كان المال كثيرا، فإذا أعطى مثلا الفقراء يعني لن يضر بورثته أو يعني ما يغنيهم، لا، وإنما المال حتى لو أوصى به سيكون يعني الباقي يعني فيه الغنى وزيادة مثلا لورثته، فهنا يستحب له أن يوصي، وتكره إن كان قليلا، إن كان قليلا. فهكذا يعني تجري فيها هذه الأحكام. ولذلك لو نذكر هذه المسألة التي يذكرها يعني الفقهاء، هل يعني المستحب أن يوصي أو لا، هل المستحب أن يوصي ابتداء أو يترك الوصية؟ يعني عرفنا أنها مستحبة ليست واجبة، لكن هل متى يعني يستحب أن يوصي؟ ف يعني هذه الخلاصة التي ذكرناها الإخوة هي المعتمدة والتي رجحها ابن قدامة رحمه الله. أنا صفحة 392 مجلد الثامن في المغني. قال وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا، لمن ترك خيرا، يعني يقصد بالخير يعني المال الكثير. ولذلك قال: وأما الفقير الذي له ورثة محتاجون فلا يستحب له أن يوصي، لأن الله قال في الوصية: إن ترك خيرا. سيأتي معنا حديث سعد بن أبي وقاص، لو تركنا هذه المسألة للحديث الذي بعده يكون أحسن. يعني طيب نقرأها مع الحديث الذي بعده مرة واحدة يعني. وطبعا الإخوة أيضا يعني مما يذكر في حديث ابن عمر: إلا وصيته مكتوبة عنده. فالكتابة يعني يكتفى بها في الوصية، وهذا مذهب الإمام أحمد، يعني لا يشترط الإشهاد خلافا للحنفية والشافعية والرواية عند الحنابلة أنه يجب الإشهاد. إذا أراد أحد أن يوصي لابد أن يشهد أحدا على وصيته، لكن الصحيح الأقرب الله أعلم أنه يكتفى بالكتابة، لأن الإشهاد لم يذكر في الحديث، والكتابة هنا بينة، والعمل جرى على هذا أن الإنسان يعني يعثر على كتاب كتبه قبل موته مثلا وخطه معروف، فتنفذ هذه الوصية التي كتبها حتى لو ما أشهد أحدا عليها. فإذن الكتابة تكفي هنا ولا يلزم الإشهاد. أما الآية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، فهذا أيضا يقيد بالحديث، يعني هذا لا يمنع أن يكون هناك طريقة أخرى في التوثيق. فمن طرق التوثيق إما أن ما يكتب وصية يعني يشهد اثنين أني وصيت بكذا وكذا، أو يكتب هو بنفسه بدون إشهاد، فهذا جائز. طيب قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال، وفي رواية مسلم: إن لي مالا كثيرا. إن كلمة ذو الإخوة تدل على يعني أنه صاحب مال كثير. أنا ذو مال، إذا استخدمت هذه الكلمة فرق بين له مال أو ذو مال. له مال قد يكون كثير قد يكون قليل، لكن إذا قال ذو مال كأنك تقول هو صاحب المال، يعني اختص به يعني لكثرة المال الذي عنده. ذلك جاء في رواية مسلم: إن لي مالا كثيرا. قال: ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. وهنا استشكل بعض العلماء، قال يعني سعد بن وقاص معروف في ترجمته أن له أكثر من يعني قيل 4 أولاد، وقيل أكثر من 10 أولاد، وقيل 12 أو نعم 12 نعم 12 بنتا. ف يعني قالوا هذا كان قبل أن يولد له، يعني كان هذا في بداية يعني أمره. إن يعني لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، هذا كان في بداية أمره، ثم رزقه الله تعالى بأولاد وبنات. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إيش إعراب الثلث؟ الثلث يعني إما أن يكون إيش؟ فاعل لفعل محذوف، يعني يكفيك الثلث، يكفيك الثلث، أو نعم لا مبتدأ والخبر محذوف، يعني الثلث كاف، الثلث كاف، نعم الثلث. قال: والثلث كثير. الثلث والثلث كثير، ماذا تفهم لما يقول له الثلث والثلث كثير؟ يعني هذا أقصى شيء، أعلى حد في الوصية الثلث. طيب ماذا تفهم قول والثلث كثير؟ يعني هل يرغب في أنه يوصي بالثلث، أم يقول نعم هذا فيه ترغيب في أن يوصي بأقل من الثلث؟ يعني لما يقول والثلث كثير يعني الأفضل أن توصي بأقل من الثلث، وهذا الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الحديث، يعني كما ثبت في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لو غض الناس يعني لو نزلوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا، قال إنك أنتذر أو انتذر، أنتذر على أنها مصدرية، إنك ثم ذكر له يعني تركك ورثتك أغنياء خير، يكون المصدر المؤول يعني في محل رفع مبتدأ، يعني تركك الورثة أغنياء خير، خبر خير، أو إن بكسر الهمزة تكون شرطية، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، إما تكون مصدرية أو شرطية. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم. متفق عليه. فهذا الحديث الإخوة فيه يعني استحباب عيادة المريض، وفيه منع الوصية بأكثر من الثلث، فيه منع الوصية بأكثر من الثلث، وهذا كما عرفنا من شروط الوصية، لا يجوز أن تكون أكثر من الثلث. وهذا الإخوة بالنسبة لمن له ورثة، هذا بالنسبة لمن له ورثة، يعني المسألة هنا لمن له ورثة فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. وطبعا هذا بالإجماع الإخوة، إنسان عنده ورثة لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا بالإجماع. ولذلك هذا الحديث يعني يقيد الآيات المطلقة في هذا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا الحديث يقيد يعني إطلاق الآية. وأيضا العلة يعني واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأن الوصية بأكثر من الثلث فيه يعني فيها إضرار بالورثة. طيب لو لم يكن له ورثة، لم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات، فهنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. إن لم يكن له ورثة هل يجوز له أن يوصي بكل ماله؟ إذا ما كان له أصحاب فروض ولا عصبات يصل يعني الذين يرثون من؟ ذو الأرحام مثلا، ذو الأرحام في الحقيقة الميراث بالنسبة لهم من باب الصلة، يعني صحيح هم مقدمون، لكن قال لك أنا أريد أن أجعل مالي كله لفلان مثلا، فقير طالب علم أو داعي إلى الله، أنا أجعل مالي له ما يكون لأرحامي، فهل هذا جائز أو لا؟ فهذا في خلاف بين العلماء. فالقول الأول أنه يجوز أن يوصي بكل ماله، هذا قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا القول ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به عبيدة السلماني ومسروق وإسحاق أنه يجوز أن يوصي بكل ماله ما دام أنه ليس له ورثة. والقول الثاني أنه لا يجوز إلا بالثلث، لا يجوز إلا بالثلث، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة. ورجح ابن قدامة القول الأول، ابن قدامة رجح القول الأول أنه يجوز بكل ماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، المقصود بالورثة هم أصحاب الفروض والعصبات، هؤلاء يعني الوارثون، أما ذوي الأرحام ليسوا من الورثة أصالة. والمسألة التي معنا انتفت العلة تماما، لا يوجد ورثة، فما دام أن العلة زالت إذا زال الحكم، فيجوز أن يوصي بكل ماله، وهذا والله أعلم يعني أقرب، خاصة أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. طيب الآن كما قلنا هذا الحديث أيضا إخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الثلث والثلث كثير، فهل يستحب أن يوصي أو يترك الوصية؟ هذه مسألة. ثم إذا قلنا يستحب له أن يوصي، ما مقدار الوصية؟ في كم يوصي؟ فهذه المسألة الإخوة أيضا يعني ذكر ابن قدامة أن الأصل في الوصية أنها مستحبة، تقول الأصل أنها مستحبة، لكن إن كان فقيرا ورثته محتاجين وكان ورثته محتاجين فلا يستحب له أن يوصي، فلا يستحب له أن يوصي. فإذا عرفنا الإخوة إذا كان غنيا ورثته غير محتاجين فيستحب له أن يوصي، أما إذا كان فقيرا أو عندما القليل ورثته محتاجون فلا يستحب له أن يوصي. وابن قدامة ضبط هذا بقوله والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية، متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة يعني ما يغنيهم فلا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة. فإذن يعني هذا مأخوذ من الحديث الذي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا لأن الله تعالى يقول إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، المقصود بخيرا يعني مالا كثيرا، النكرة في سياق الشر تدل على العموم أو نقول التعظيم، الفائدة من النكرة هنا التفخيم والتعظيم، إن ترك خيرا، وهذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية. وقال لأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي. وجاءت آثار في هذا، يعني ثبت عند ابن أبي شيبة رضي رحمه الله أنه روى عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها لي 3000 درهم، يعني يريد أن يوصي فيها، فقالت كم ولدك؟ قال 4 أولاد، فقالت اجعل 3 للـ4، 3000 قليل بالنسبة للأربعة إذا وزعت عليهم. ثم قالت عائشة فإن الله يقول إن ترك خيرا وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل، فدعه لعيالك فإنه أفضل. وقال الشعبي رحمه الله ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. فلا تظن أن الوصية على البعيد يعني أكثر أجرا وأنك تصدقت، لا، هذا المال إذا انتقل لأولادك كأنه بمنزلة الصدقة لهم إن كانوا محتاجين أو يتوسعون به شيئا يعني يحتاجونه، فخاصة إذا كان المال يعني كما عرفنا قليلا. طيب، ثم الإخوة إذا كانت قلنا الوصية يعني فرضنا أن إنسان عنده مال كثير، فالمستحب في الوصية أن تكون دون الثلث، المستحب في الوصية أن تكون أقل من الثلث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني يفهم من هذا أنك لو أوصيت بأقل من الثلث فهذا أفضل، قال الثلث كثير. وهذا قول يعني جمهور العلماء. نعم، الشافعية والحنابلة. نعم، نقل النووي عن الشافعية أن إذا كان غني يعني يوصي بالثلث، أما إذا كان يعني ليس غنيا فيوصي بأقل من هذا. المستحب أن يوصي بأقل من الثلث. ثم أيضا يعني جاءت آثار عن السلف أنه يوصي بالخمس، يوصي بالخمس، وهذا جاءت في آثار كثيرة عن السلف. قال ابن قدامة فالأفضل للغني الوصية بالخمس، أو بالخمس، الوصية بالخمس. ونحو هذا يروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة. وطبعا جاء عن عمر أنه يعني سأله شيخ كبير عن الوصية في مال كثير، فلم يزل يحط حتى بلغ العشر، وقال إسحاق السنة الربع. قال ولنا يعني في أن الوصية تكون بالخمس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا عند البيهقي وفيه انقطاع يسير، فيه انقطاع. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع، وثبت هذا أيضا عن ابن عباس. قال إبراهيم يعني النخعي قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. قال الشعبي قال كان الخمس أحب إليه من الثلث فهو منتهى الجامح. وعن العلاء بن زياد قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصيته، فتتابعوا على الخمس، فتتابعوا على الخمس. فهذا يدلك على أن يعني الخمس ابتداء يعني عليه يعني كثير من السلف، لذلك ابن قدامة قال وهو ظاهر قول السلف. فلو تعمد الإنسان هذا أن يوصي بالخمس ما دام أنه مال كثير وما يفرق عنده يعني إذا كان ربع ولا ثلث ولا خمس، يعني الأمر قريب فيوصي بالخمس. وقول أبي بكر الصديق يعني عجيب في هذا، رضيت بما رضي الله به لنفسه. الله أعلم، يعني هذا من يعني تمام التعبد لله بموافقته جل وعلا. يعني هذا يذكرنا ب يعني حديث الوتر مثلا، إن الله وتر يحب الوتر، فتوتر يعني في صلاتك في يعني التمر إذا أفطرت على تمر أو أكلت، يعني أن تتحرى هذا في شأنك كله، كما جاء هذا عن يعني ابن سيرين رحمه الله كان يتحرى الوتر في شأنه كله. فهذا أيضا من هذا والله أعلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن له خمسه، ما العلاقة بالوصية كذا، لكن هذا والله أعلم يعني من هذا الباب، يعني هذا ملحظ عميق للصحابة رضي الله عنهم في قضية التعبد لله جل وعلا. فالشاهد أن هذا الإخوة ثبت عن يعني جمع من السلف، فنقول الأفضل يعني إذا أوصى بالخمس فهذا يعني أفضل. ثم المسألة أيضا يعني كما يعني هو ظاهر الله أعلم أنه يعني قد يختلف هذا من شخص إلى شخص وبحسب ماله وحسب ورثته، الله أعلم. إذا كانوا مثلا ورثة أغنياء جدا ما ينفعهم هذا المال شيئا فأراد أن يعني يزيد على الخمس، قد يقال هنا بالنسبة لهذا الزيادة على الخمس تكون أفضل مثلا، الله أعلم. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل جاء أنه سعد بن عبادة، يعني كما جاء في حديث البخاري عن ابن عباس أنه سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني أخذت فلتة، ماتت بغتة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ تأمل، ولو لم توصي. قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه أنه يجوز أن يتصدق يعني عن الميت حتى لو لم يوصي فتصله الصدقة. وهذا الإخوة بالإجماع أن الصدقة والدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون هذه تصل إلى الميت بالإجماع، واختلفوا فيما عداها كما تعرفون في القربات في الصلاة وقراءة القرآن هل تصل الميت أو لا، خلاف بين العلماء. والأقرب والله أعلم أن القاعدة العامة في هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يخرج عن هذا إلا ما ثبت به يعني الدليل. والأصل في العبادات أنها توقيفية. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. الحديث حديث أبي أمامة يعني صحيح، فيه إسماعيل بن عياش لكن يروي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة. ورواية إسماعيل بن عياش كيف تتعامل معها؟ إذا روى عن من؟ عن الشاميين، هو شامي إسماعيل بن عياش، فإذا روى عن أهل بلده من الشاميين روايته صحيحة، أما إذا روى عن غيرهم فروايته يعني ضعيفة. هنا شرحبيل بن مسلم شامي فروايته يعني صحيحة. نعم، فالحديث صحيح، لكن الزيادة التي جاءت من حديث ابن عباس عند الدارقطني يعني زيادة غير صحيحة. وذلك حتى ابن حجر في التلخيص يعني قال في حديث ابن عباس: إلا أن يشاء الورثة، قال: والمعروف المرسل، والمعروف المرسل، يعني هذه الزيادة صحيح أنها مرسلة لم تثبت يعني بسند متصل صحيح. ولذلك جاء الحديث يعني هو طبعا الزيادة جاءت من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، جاءت من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. لكن الرواية الصحيحة التي عليها أكثر رواة عطاء هو الخرساني عن ابن عباس بدون ذكر عكرمة، وعطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يدرك أحدا من الصحابة كما ذكر ابن معين. فإذا يعني ذكر عكرمة هنا يعني فيه شذوذ، فيه شذوذ. والرواية الصحيحة هي المرسلة. لذلك جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة، حتى جاء عن ابن عباس نفسه يعني بدون هذه الزيادة، لكنه كما عرفنا نعم مرسل. طيب هذا الحديث الإخوة فيه يعني الشرط الثاني للوصية، عرفنا الشرط الأول أن تكون في حدود الثلث، الشرط الثاني أن لا تكون للورثة، الوصية ما تكون للوارث. فهذا الحديث يدل على تحريم الوصية للوارث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لذلك الله تعالى بعد أن ذكر آيات المواريث قال: تلك حدود الله، تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا إذا تعدى الإنسان يعني حده فأوصى لمن أعطاه الله حقا فهذا فيه تعدي لحدود الله، فإذا هذا يحرم. وأيضا الوصية للورثة يترتب عليها مفاسد، ففيها إثارة للبغضاء والحسد بينهم، وهذا يؤدي إلى قطع الرحم والنزاع والشقاق فيما بينهم، لماذا يقول فلان يفضلني على فلان أو كذا، فيحصل بينهم يعني خلاف. فالكل يرضى بقسمة الله تعالى، أما أنك تتدخل في قسمة الله فهذا لا يجوز. لكن يعني كما جاء في الزيادة: إن أجاز الورثة الوصية للوارث، هل يجوز أو لا الوصي يعني الورثة إن وافقوا على هذا قال نحن نرضى أن يوصي زيادة لأخينا فلان مثلا، فعند الجمهور أنه يجوز، عند الجمهور أنه يجوز خلافا للظاهرية والمزني ورواية عند الإمام أحمد قالوا لا يجوز، عند الجمهور قالوا يجوز، وعند الظاهرية والمزني ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يجوز. أيهما أقرب، يجوز أو لا يجوز؟ أنت يعني هل وكأن تنازل عن حق، قال لك يعني هنا المسألة سبب الخلاف كما ذكر ابن رشد، هل يعني هذا يعني حق للورثة أو هذه القسمة لكل وارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فهل هذا على سبيل هل هو عبادة محضة أو هو حق للورثة، هذا النصيب المفروض للورثة هل هو تعبد محض أو هو يعني طبعا هو من حيث العبادة نعم نقول هو أمر من الله، هذا الكل متفق عليه، لكن المقصود هل هو من باب التعبد المحض أو أنه حق للورثة؟ ها؟ تلاحظ أنه إيش؟ حق للورثة، الله هذا حقه النصف، هذا حقه الثمن، هذا حقه كذا، فهذه حقوق للورثة، فلو تنازل يعني كأنه يتنازل عن هذا المقدار لفلان، كأنه يتنازل، لذلك الجمهور يعني نظروا بهذا النظر، وهذا الله أعلم أقرب، هذا أقرب، وقول جمهور العلماء أنه إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فهذا ليس من باب الاعتراض على حكم الله، لا الكل راضي بحكم الله، لكن يعني كلهم رضوا بهذا وهذا حقهم فأسقطوا وتنازلوا عن هذا المقدار لهذا الوارث، فهذا والله أعلم جائز. نعم. ثم هذا هذه الإجازة متى تعتبر؟ الوقت المعتبر لهذه الإجازة الإخوة بعد موت الموصي، بعد موت الموصي، بعد موت الموصي، هذا الذي عليه أيضا جمهور العلماء، أنهم قالوا الوقت المعتبر للإجازة بعد موت الموصي، لأن يعني كما هو واضح يعني هذا المال ما يكون حق للورثة إلا إذا إيش مات الموصي، مات المورث، أما قبل ذلك فالمال ليس حقا لهم، حتى لو أجازوا هذا الأمر في حياته فلا عبرة بهذا، إن هذا كأنه لغو، وإنما تحصل الإجازة المعتبرة بعد موت الموصي، أما قبل هذا كان يتكلم في شيء ليس له فيه حق، ولذلك يتفرع عن هذا أنهم لو أجازوها في حياته ثم غيروا رأيهم قالوا لا نريد قسمة الله وما نريد أن نعطي هذا الوارث زيادة، إذا غيروا هذا بعد موت الموصي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن كما قلنا وقت في حياته هذه الإجازة غير معتبرة، فإذا الإجازة يعني قبل الموت يعني كما يذكر العلماء أنه يعني هذا المال حق لم يملكوه، هم لهم فيه حق لكن لم يملكوه، بخلاف يعني ما إذا مات فيكون هذا المال مالهم فلهم الحق فيه، وهذا يشبه يعني يقول الفقهاء يشبه المرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح مثلا، لو تنازلت المرأة عن الصداق قبل النكاح وقت الخطبة قالت حق الزوج أنا ما أريد صداق ولا أريد شيء، لما جاء العقد قالت لا أنا غيرت رأيي، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن قبل العقد أصلا يعني ما كان هناك شيء من حق لها أبدا، يعني وما يقال هذا من إخلاف الوعد المذموم، لأن هذا الإخوة يعني قد يعني تتغير فيه وجهات النظر، وليس الخبر كالمعاينة، كانت تظن مسألة سهلة لكن لما رأت الواقع أرادت أن تغير رأيها وهكذا هنا الورثة هم تساهلوا في البداية في حياة المورث، لكن بعد ما مات قالوا لا نحن محتاجين للمال، ويعني ما نجيز هذه الوصية للوارث، فلهم الحق في هذا. المالكية يلحقون مرض الموت أيضا، وهذا رجحه ابن تيمية وابن القيم، طبعا خلافا للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. فعند المالكية أيضا الإجازة تكون معتبرة في مرض الموت، يعني إذا كان هذا في مرض الموت فتكون الإجازة صحيحة، ولا يحق لهم أن يعني يتراجعوا في ذلك بعد هذا. قالوا لأنه وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي، لأنه وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي، والله أعلم. طيب، هذا الحديث الإخوة استدل به أيضا على نسخ الآية في الوصية للورثة. الله تعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. فهذا كان في بداية الأمر، وتلاحظ الوصية للوالدين لا شك أنها نسخت لأن الأب والأم من الورثة. فما الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث لا وصية لوارث، وبين آية المواريث؟ آية المواريث يقولون لما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنقول يعني العلماء يعني قسمان، منهم من قال هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يقول بالحديث، يعني عند من يجيز نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة يكون هذا المثال، أن نسخت آية الوصية للورثة بهذا الحديث لا وصية لوارث. وبعض العلماء طبعا يقول هو يعني منسوخة بآية المواريث. إذن هذا القول الأول، أنها منسوخة بآية المواريث. وهذا الإخوة ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال نسخت بآية المواريث، وقال به عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي. فجمهور العلماء يقولون أنها منسوخة، نعم، والإمام أحمد. والقول الثاني أنها مخصوصة بآية المواريث وحديث الباب أيضا، يعني هي مخصوصة. لماذا؟ قالوا الوصية للوالدين هذه يعني منسوخة، خلاص لا وصية لوارث. بقي يعني الأقربين، وصية للوالدين والأقربين، الأقربين منهم الوارث ومنهم إيش؟ غير الوارث. فالوارث لا وصية له، غير الوارث يعني له وصية إذا كان من الأقربين لكن لا يرث فله الوصية، فهي يعني مخصوصة. لكن القول الأقرب والله أعلم أنها يعني منسوخة كما جاء هذا عن الصحابة. وطبعا تعرفون السلف أحيانا يقولون منسوخة ويريدون أنها مخصوصة، لأن النسخ في عرف السلف يعني أوسع من إزالة الحكم، يعني يطلقون النسخ يعني على التخصيص على البيان. لكن هنا الإخوة يعني الله أعلم قلنا هي منسوخة. لماذا؟ لأن الوصية للأقربين يعني على ظاهر هذه الآية أنها واجبة، وهذا قال به بعض العلماء كأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة وداود الظاهري ومسروق طاووس وقتادة وابن جرير، يعني مشوا على هذا أنها مخصوصة لكن إيش يعني تكون واجبة في حق الأقربين، فيجب على المسلم أن يوصي لأقاربه غير الورثة. هذا قول، لكن الأقرب الذي عليه جمهور العلماء أن هذه وصية أيضا غير واجبة، أن وصية غير واجبة لأن الآية منسوخة كما عرفنا. والذي يدل على هذا أن أكثر الصحابة كما ذكر ابن قدامة لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك نكير، لم ينقل عنهم وصية، ولا شك أنهم أقارب غير وراء لا يرثون، هذا لا شك يعني هو الغالب في الناس لهم أقارب لا يرثون، ولم ينقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوصون لهؤلاء الأقارب. وأيضا قالوا هي عطية لا تجب في الحياة، يعني إذا كان لا يجب عليك أن تعطي هذا القريب في حال حياتك فكذلك لا يجب بعد الموت، لا يجب بعد الموت. لكن يعني نحن نقول نعم غير واجبة، لكن لو أراد أن يوصي وله أقارب لا يرثون ويريد أن يوصي على فقراء بعيدين فمن الأولى؟ الأقارب الذين لا يرثون هم أولى، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني حتى الذين يقولون طبعا هي غير واجبة يقولون لكنها مستحبة، والاستحباب هذا بإجماع العلماء الإخوان كما نقل ابن قدامة بن عبد البر أنه لا خلاف في استحباب الوصية للأقربين غير الورثة، هذا مستحب أنهم أقرب إلا إذا كانوا نعم، يعني كما عرفنا في هل يستحب أن يرث أن يوصي بالثلث أو أقل، أو فإذا كانوا أغنياء أصلا يعني فيعطي يوصي للفقراء يكون أفضل، يوصي للفقراء حتى لو كانوا يعني بعيدين يعني هذا أفضل، إلا إن كان بعضهم مثلا له حاجة معينة أو يريد أن يساعد في شيء حتى لو كان يعني غني أو مكفي الحال لكن يريد مثلا أن يساعد في زواج في يعني شيء معين عليه دين أو كذا فهذا يكون يعني أفضل. طيب قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، طبعا هذا السند سند الدارقطني من حديث معاذ فيه إسماعيل بن عياش كما قلنا هو شامي، لكن يروي هنا عن من؟ عن عتبة بن حميد البصري. فما حكم روايته إذن؟ ضعيفة، لأن كما قلنا إسماعيل بن عياش يعني تقبل روايته إذا روى عن أهل بلده، إذا روى عن الشاميين، أما إذا روى عن غير أهل بلده روايته ضعيفة. هنا روى عن عتبة بن حميد وهو بصري فرواية إسماعيل بن عياش عنه ضعيفة، ثم عتبة في نفسه ضعيف كذلك. قال وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وهذا فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وفيه ضمر بن حبيب عن أبي الدرداء ولم يلقى، ضمر بن حبيب لم يلقى أبا الدرداء، يعني فيه انقطاع بين ضمر بن حبيب وأبي الدرداء. قال وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وسنده يعني طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة. قال ابن قال البزار لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة، إلا طلحة بن عمرو وليس بالقوي. قال أحمد والنسائي متروك الحديث، يعني ضعفه شديد هنا قد ما يصلح للتقوية، خاصة يعني وعلم بالتفرد لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، يعني كأن سند غريب عن عطاء عن أبي هريرة فلا يفيد في التقوية. يبقى معك حديث معاذ فيه رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد، ثم حديث أبي الدرداء فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وفيه انقطاع، فابن حجر قال وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم. وكذلك يعني قواها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، يمكن يعني الله أعلم، وخاصة الحديث يعني في فضائل الأعمال فيعني قد يتساهل فيه في التقوية. وكما ترى يعني نحن لماذا قلنا الطريق الثالث لا يمكن أن نقوي به الحديث، لأن الإخوة يعني الضعف إذا شعرت أن فيه يعني تفرد أو غرابة فهذا يعني ما يمكن أن تقوي به. لماذا؟ لأن أصلا السند قد يكون كله وهم لا وجود له. يعني طلحة بن عمرو رواية غريبة عن عطاء عن أبي هريرة مثلا، بل قال لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وليس بالقوي، ثم هو يعني أصلا ضعيف جدا فما يصلح. لكن باقي يعني الأسانيد فيها ضعف، لكن الضعف الذي ينجبر كما يقولون. إسماعيل بن عياش رواية عن غير أهل بلد ضعيفة، لكن ليس معنى ضعيف أن كلها ترد، يعني يصيب أحيانا يخطأ أحيانا. فإذا جاء سند آخر أيضا في راوي ضعيف أو فيه انقطاع فهذا مع هذا قد يتقويان. نعم والله أعلم. وهذا حديث إخوة كما مر معنا في أول الباب أن هذا من فضل الله على عباده، قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. رحمك الله. قال زيادة في حسناتكم، فالإنسان يعني قد يستدرك قبل موته فيوصي في حدود الثلث قبل أن يموت، فهذا يعني من فضل الله تعالى على عباده. ولا شك أن الصدقة في حال الصحة أفضل، كما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. فيعني تكون في حال صحتك وفي حال شحك يعني إرادتك للمال، فصدقتك هنا يعني هي التي تنفع والتي تكون علامة على صدقك أو صدق إيمانك. نعم. طيب. ثم قال باب الوديعة، وهذه الكلمة ودع تدل على الترك، ودع الشيء يعني تركه. والوديعة اسم للمال المعطى لمن يحفظه بلا عوض، مال يعطى لمن يحفظه بلا عوض، فهذا الذي يحفظ الآن متبرع من إحسانه، فلما تترك عند هذا الأمين سميت يعني وديعة. وحكمها مستحبة لمن علم من نفسه أنه قادر على حفظها، وهذا يدخل في العمومات وتعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا كله من المعاونة على الخير. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرج ابن ماجه وإسناده ضعيف. طبعا الحديث الإخوة جاء من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. المثنى بن الصباح ضعيف يروي عن عمرو بن شعيب، ثم تابع المثنى بن لهيعة وكذلك بن لهيعة ضعيف، بل يذكر العلماء أن غالب المناكير التي في سلسلة عمرو بن شعيب تكون عن الضعفاء كالمثنى وبن لهيعة، يعني هذان الراويان معروفان في روايتهما عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد بالمناكير. ثم جاء متابع ثالث وهو محمد بن عبد الرحمن الحجبي، وهذا ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل لم يوثق ولم يجرح سكت عنه. وأيضا روى عنه يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف، يعني أيضا هذا السند فيه ضعف، يروي يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب، وهذا عند الدارقطني والبيهقي بلفظ لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. فالحديث يعني وجاء طبعا يعني عن جماعة من الصحابة معناه، لكن يعني كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله أعلم يعني فيه ضعف، يعني لا الله أعلم قد ما يتقوى. كان الشيخ الباني يقوي الحديث لا ضمان على مؤتمن بهذا اللفظ، يعني بمجموع الطرق التي يعني مرت معنا، لكن إذا كانت مجرد هذه الطرق الثلاثة فهذا يعني قد لا يتقوى، لأن كما عرفنا المثنى وابن لهيعة يعني مشهوران برواية المناكير عن عمرو بن شعيب، فما يمكن أن يقوى بها بهذه الرواية يعني طريق آخر. إيه الله من لهيعة. وجاء عن أنس عند البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، يعني على خلاف هذا، أن هذا جاء عن بعض الصحابة أنه يعني لا ودي لا ضمان على مؤتمن، هذا الأصل الذي تؤيده يعني عمومات الشريعة، لكن جاء ما يخالفه عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه، يعني ضمن أنس بن مالك وديعة سرقت من بين ماله. قال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، لأن الأصل أن نفهم عمومات أو أن نفهم يعني هذه الآثار خاصة إذا كان فيها إجمال نفهمها نردها إلى الأصول العامة في الشريعة ونجمع بين آثار الصحابة لا أن نضرب يعني بعضها ببعض. ولذلك الإخوة يعني هذه المسألة يعني من كان عنده وديعة فالحكم أنه ليس عليه ضمان، يعني كما جاء في الآثار ونقول الحديث، لكن الصواب أنه كما جاء في الآثار أنه ليس عليه ضمان إلا تقول إلا إن تعدى أو فرط، إلا إن تعدى أو فرط ليس عليه ضمان. لماذا ليس عليه ضمان؟ لأنه تقول لأنه مؤتمن ومحسن وقبض العين بإذن مالكها فتكون يده كيده، هكذا يعني يعبرون يقولون يده كيد المالك، يعني المالك هو الذي أعطاه هذه الأمانة سلمه إياها يعني بلا عوض ولا شيء، فجعل يعني يده كيده. والأصل يعني أنه معروف وإحسان، الله يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، فالأصل أنه لا يضمن إذا تلفت عنده بدون تفريط، الأصل لا يضمن. نقول إلا إن تعدى أو فرط، إن تعدى أو فرط، وهذا بلا خلاف، إن تعدى أو فرط بلا خلاف أن يضمنها. طبعا إن تعدى يقولون أن يستعمل الوديعة يعني في غير ما يعني صنعت له مثلا، أو يستعمل الوديعة بدون إذن صاحبها، يعني مثلا أودع عند سيارة، فالأصل أنك ما تستعمل الوديعة، الوديعة عندك تحفظها ما تستعملها، ليست قرضا مثلا أو عارية، فإذا استعمل هذه السيارة بدون إذن صاحبها يكون إيش؟ قد تعدى. إذا استعمل هذه السيارة بدون إذن صاحبها يكون قد تعدى، هذا فرق بين الوديعة والعارية. إذن أو فرط يعني إذا يعني مثلا حفظها في غير حرزها، أودع عنده مال جعل على الطاولة هكذا، فهذا فرط في حفظه. طيب يقولون أيضا طبعا إذا قال المودع أنا ما فرطت أو ما تعديت، الأصل أن يقبل قوله، يعني الأصل في هذا قبول قول المودع، أن جانبه أقوى. أما أنت قلت لا فلان فرط فيها فلان كذا، يجب عليك أنت أن تأتي ببينة، وإلا فالأصل لأنك ائتمنته فكيف تنكر عليه؟ أنت الآن رضيت به أن يكون أمينا على هذه الوديعة، كيف بعد ذلك تتهمه بلا حجة بلا بينة؟ كان عندك بينة نعم، أما بدون بينة لا يجوز، ما على المحسنين من سبيل. ثم أيضا هناك مسألة، إذا استقرض الوديعة فلا خلاف أنها مضمونة، مطلقا، لأنها أصبحت قرض. إذا استقرض الوديعة قال الوديعة قرض عندي استقرضه، فتكون مضمونة ويجوز له أن يستعمل الوديعة. وطبعا ابن تيمية يذكر أنه يعني إذا احتاج إليها وراد أن يستعملها مثلا وهي ليست عارية هي وديعة، فيقول يجوز بشرط أن يعلم يعني المودع ويطمئن أن مالكها يرضى بذلك ويأذن له، ويقول هذا ما يكون إلا بين اثنين بينهما يعني صداقة، ويعني يعرف يعني كل صاحب يعني صاحبه تماما. إذا كان يعلم النفس أنه إذا سأله أني أنا سأستعمل ترى هذه الوديعة سيكون قرض عندي، فإذا كان يعلم هذا من صاحبه أنه يجيز له هذا فيجوز. الله أعلم. لا إذا خلاص إذا استقرضها وتلفت يضمنها، إذا يعني هو استقرضها وقال إذن لي في أن استعملها، فيعني الأصل أنه يضمنها. تذكرون في العارية الحديثين يعني يضمن العارية، لكن على التفصيل يعني عارية لما قال بل عارية مؤداة وبل عارية مضمونة يعني بحسب الشرط، أنا قلنا هذا. نعم. ينطبق إيش عليها؟ أن صاحبها سيأذن له في استعمالها مثلا وما استقرضه. أو تلفت
يطبق عليه
أن يضمنها، إيه؟ لأنه خلاص استقرضها هو في نيته أنه خلاص استعملها بهذه النية. إيه نعم. لكن لو تذكرون في العارية احنا قلنا إيش يعني إن تلفت بتفريط أو تعدي قلنا لا خلاف في ضمانها، ثم الذي رجح ابن تيمية أنه لا يضمن إلا بشرط التضمين، لا يضمن إلا بشرط التضمين. نعم، إن حصلت يد المستعير بإذن مالكها فهو الذي سلطه عليها، فكيف يضمن بكل حال؟ قالوا لا يضمن إلا بشرط التضمين، أن هنا يعني عارية مضمونة أو عارية مؤداة التي هي على الأصل، إن تلفت لم تضمن، بل قال عارية مؤداة يعني ما تضمن. أما في حديث صفوان لما قال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، فاشترط أن يضمنها. فالأصل أنها لا تضمن إلا لأن أيضا أنا المستعير أيضا يعني أمين عليها. أما إذا استقرضه فهذا أمر آخر، إذا استقرض الوديعة هنا يقولون هذا الذي عليه الضمان. الله أعلم. ثم طبعا نختم، قال باب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. أنا لأن الشافعية من عادتهم أن يذكرون هذه الأبواب يعني في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، لأنها تتعلق بالأموال أيضا يعني تناسب كتاب البيوع من هذه الجهة. لكن ابن حجر رحمه الله خالفهم من باب يعني الترتيب، وهذا أحسن لأنه جعل قسم الصدقات تبع باب الزكاة في آخر الزكاة، كيف تقسم الصدقات أموال الصدقات وقسم الفيء والغنيمة يعني أحكام الغنيمة والفيء والجزية، وهذا كله يأتي يناسب أن يأتي مع الجهاد. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من كتاب البيوع، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم يعني في كتاب النكاح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب الإخوة يعني الله ما يستهان به، هذا الكتاب بلوغ المرام يعني فيه علم غزير جدا، يعني حقا بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فالذي يعني يراجع هذه الأحاديث ويحفظها ويكررها ويعرف عللها ويعرف الاستدلال منها والمسائل الفقهية فيها، حتى لو كان على سبيل الإجمال يستحضر الأدلة، فهذا أمر نافع جدا، وهذا يمكنه بعد ذلك في القراءة في كتب الفقه بسلاسة، لأنه يكون عنده تصور عام للمسائل الشرعية في كل باب، أهم المسائل وأهم الأدلة، وعنده يعني علل هذه الأحاديث وأقوال العلماء، فهذا جدا نافع لطالب العلم، فهو كتاب يعني عظيم جدا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.